وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دائمتهم على عدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في عرض الروايات التي يستفاد منها وجود نظام إسلامي في الحكومة، و تمتاز هذه الروايات به اشتمالها على جانب عقلی، یعنی ادلت نقلیت تعتمد على الجهات العقلی في الاحتياج للحاكم والولي، لكن اصل الحكم العقلی بالاحتياج للحكومة وسيئة المستقبل والوالي والولي والمدير والمدبر للمجتمع، اصل هذا الحكم لم يذكر في الروايات فقط بهذا المقدار، لو كان بهذا المقدار لكان هو الدليل العقلي بعينه. نعم هذا المقدار مذكور في طائفة من الكلمات ومن الروايات، ولكن في جملة أخرى أضيف إلى ذلك أن هذا مما يقيم حكم الله، يقيم الدين أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء. فالحكم العقلي هنا في الواقع باعتبار أنه إفادة من الله سبحانه وتعالى وأن العقل يدرك ذلك، لكن إدراكه التام يكون بشريعة السماء، كما قال في باب الأخلاق: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم يعني أصل المكارم فطرية، لكن تكميلها وتتميمها وتحديدها بتعبد وببيان من الله بجانب من الوحي الإلهي. احتمال هذا وارد، احتمال أنه الفصل الإنساني وتمم مكارم الأخلاق، الفصل الإنساني هم تدل عن مكارم. فمراد هذه الروايات أنه لابد في المجتمع من وصوله إلى الكمال، وهذا الكمال لابد أن يكون إلهيا. فاللزوم الحكومة ليس أمرا يدركه العقل فقط، كما أن الشارع لا تجعل العقل في معزل عن التعبد كما قد يتصور مثل الأشاعرة وغيرهم. لا، العقل هي الأرضية المناسبة والأرضية الأساسية لأصل التكليف ولأصل الوحي، كما في الروايات: بكي أعاقب وبكي أجازي وبكي أثيب. فالمعيار هو العقل، لكن لابد من تنميته، و خصوصا ما يتعلق بجانب الغيب، حيث ان العقل غالبا لا يمكنه الاطلاع عليه الا بعد ان يطلع على ذلك، يقال له، والا بنفسه قد يكون قاصرا عن ادراك تلك المعنى. بالوحي الالهي يتبين وجود جهات غيبيه في حياه الانسان. والانصاف، قلنا ان هذه الروايات، هذه الطائفه من الروايات، انصافا خصوصا ما جاء في كلمات امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يستفاد من هذا المعنى، انصافا بوضوح يستفاد، وان الغرض من ذلك تأييد العقل وتكميل العقل بالنسب الالهي. فان الله سبحانه وتعالى كما ان اصل العبادات، اصل التوجه الى الله، اصل المعاملات، اصل الاخلاق، كلها في الاصل العقل يدل عليها، إلا أن الخصوصيات راجعة للشارع وببيان من الوحي الإلهي يبين ذلك، أصل النظام والحكومة من هذا القبيل. لا فرق في الشريعة بين النظام الاجتماعي وبين نظام العبادات وبين نظام المعاملات، أمور الأسرة، المجتمع، كل ذلك، الأمور الجزائية، يستفاد من هذه الروايات. وطبعا هذا المعنى يستفاد من آيات كثيرة أيضا ومن روايات في أبواب أخرى أيضا، ويستفاد أن الشريعة المقدسة ما أبقت بابا يحتاج إليه الإنسان إلا وقد بين فيه الحكم. هذا إنصافا يستفاد من هذه الروايات والروايات الأخرى التي إلى الآن تعرضنا في ذلك تدل عليه. بل يمكن أن يقال كما في بعض الروايات أن هذا من خصائص النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته، يعني يستفاد من جملة من الآيات أن الأنبياء السابقين قسم منهم لم يكلفوا بهذه الجهة بإدارة المجتمع، وقسم منهم لعلهم أولو العزم، مثلا نقول المعيار في أولو العزم التصدي الاجتماعي، نقول كل نبي كما قيل في تفاصيل كل نبي تصدى للجانب الاجتماعي كموسى وإبراهيم وغيرهما، فهؤلاء أولو العزم، لا كل نبي كان متصديا. و نقول ان التصدي الكامل التام كان لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا في غير هذه الروايات جعل من خصائص النبي انه ان الله سبحانه وتعالى ما اوحى اليه الا بعد ان اكمله، لا هو بنفسه وصل الكمال، هو بنفسه وصل الكمال، لكن لابد من التكميل الالهي ايضا، فالله سبحانه وتعالى اكمل رسوله ثم اوحى اليه بعد ان صار كاملا صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد الوحي فرض اليه امر الدين. فقد ذكرنا ان الروايات الوارده في هذا المضمون كثيره جدا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث، حدود 14 منها اوردها الصفار في بصائر الدرجات باب خاص جعله لله، حدود 5-6-7 منها أوردها الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي في باب الحجة. الروايات في أن الله سبحانه وتعالى فرض إلى رسوله أمر الدين كثيرة جدا، يعني إنصافا المناقشة فيها كالمناقشة في أمر البديهي، كما أن جمل من هذه الروايات يستفاد منها بحسب الظاهر أن التكميل كان متأخرا، يعني يستفاد من طائف من الروايات أنه لما نزل قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كان بإصال التفريق، وقلنا هذه الآية المباركة نزلت حدود السنة الرابعة، يعني 17 سنة من بعد البعث النبوي، لكن طائفة أخرى من الروايات صريحة إن الله أكمله فأوحى إليه ثم فرض إليه أمر الدين، وهو الأنسب إنصافا بالقواعد العقلية، يعني النفس النبوية بعد أن وصلت إلى الكمال المطلق بالنسبة إلى الإنسان في وصوله إلى ذلك الكمال، ومع ذلك تدخل فيه العناية الإلهية فأكمل هذا النفس، وبعد تكميلها المطلق حفظ إليها أمر الدين.
سيدنا عيد خب ما نفيته سابقا وهو إخراج بعض الأنبياء من كون لهم الولاية الإلهية بمجرد النبوة، ما استثناءكم بعض الأنبياء إلا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم،
لا لأنه مقدار الوحي إليهم هذا المقدار إن تكليفه لم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بنصر المباركة، احتمال أن جميع الأنبياء وصلوا في الكمال كما وصل إليه عيسى وصل إليه رسول الله جدا بعيد. خب منها هو هذا، يعني الله سبحانه وتعالى لما يختار نفسه ويكمله بمقدار معين، مقدار عشيرتي، مقدار نفسي، مقدار وسطي، مقدار مجتمعي، مثلا يستفاد من بعض الروايات أن موسى عليه السلام لم يبعث إلى كافة الناس حتى الإدارة والحكومة لخصوص بني إسرائيل، الآيات الموجودة خصوص بني إسرائيل، هنا كلام في أنه العزم لكافة الناس، على أين بعض الآيات قد لا تؤيد هذا المعنى أنه لكافة الناس، لا أريد الدخول في تفاصيل هذا البحث. الآن المقدار المسلم أن بالنسبة إلى رسول هذا ثابت، أنت فهم يا السابقين خارجيا محل الابتلاء، وما أرسلناك إلا للناس كافر، هذا مسلم الرسول كان مبعث للناس كافر، ومسلم أن الرسول جعل وفوض إليه. نحن بمناسبة هناك شرحنا نغرر عن المجلس بغيره إن الله فوض إلى رسوله، قلنا عدة أمور فوضت إلى رسول الله يمكن استفادته من هذه الروايات ومن غيرها. أولا التشريع الكلي، كما في عدة من الروايات أن الله فرض صلاة ركعتين فزاد فيها رسول الله، هذا تشريع كلي ثابت من زمانه إلى زماننا إلى يوم القيامة، وواجب ويعبر عنه واجب بالسنة في قبال ما أوجبه الله في كتابه، واجب بالفرض، الفريضة في الروايات ما فرضه الله، والسنة ما سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. منها التشريعات الموقتة لرسول الله، كما في طائفة من الروايات أن رسول الله في عام خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية، لأنه بعد أن صارت غنائم كذا كانوا يحتاجون إلى الحمير، الحمر الحمير، فإذا كانوا يأكلونها بعد لا يبقى شيء للحمر، فكان يحتاج إلى شيء يحمل الغنائم. وذهب جملة من العامة أن لحوم الحمر الأهلية حرام مطلقا، وفي رواياتنا أن هذا التشريع ثابت لرسول الله لكن موقتا، ضرورة اجتماعية. الآن هذه الضرورة تقتضي أن لا يأكل الحمر، حمر جمع حمير أني أولاه باللغة الفارسي، لا يأكل لحوم هذا الحيوان.
الحمر
جمع من الحمار، كأنهم حمر مستنفر، حمر جمع هيدا، حمار مفرده حمير وحمر جمع. على إن كيف ما كان، فالأئمة عليهم السلام بينوا أن هذا التشريع كان موقتا، لم يحرم اللحوم لحوم الحمر مطلقا، ما دام في بالصلاح في الحرب بحاجة إلى حمل الغنائم. فإذا كان المسلمون يذبحون الحمر يبقون بلا شيء يستفيدون منهم في الحرب. من جملة التفيض إلى رسول الله كما قال مجلسي رحمه الله، التفيض في تأخير بيان بعض الأحكام لمصلحة، يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما فوض إليه. وقلنا أن الرسول نفذ حكم الربا في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع، مع أن أحكام الربا نزلت في المدينة في السنة الرابعة ثم السنة العاشرة ثم السنة السابعة احتمالا. لكن أول ربا إذا صحت هذه الربا، وأول ربا أضعها بين قدمي ربا عمي العباس، خب هذا كان في السنة العاشرة، والعباس قطعا كان في المدينة بلا إشكال، اختلفوا في هجرته إلى المدينة، قيل سنة خمس، على أن لما هاجر العباس إلى المدينة كان في السنة الخامسة، فآيات الربا بعضها كانت نازلة. ويستفاد من هذا أن العباس من السنة الخامسة إلى السنة العاشرة كان يتعاطى الربا، حتى اضطر الرسول يقول أول ربا أضعه تحت قدمي يعطي ربا عمي العباس. على أن لعل له توجيه أنا لا نفهم، يمكن تأخير البيان بعض الأمور، تأخير بيانها بحسب ما يرى من المصلحة في ذلك، هذا من التفويض في الدين. وقال قدس الله نفسه من التفويض في الدين إدارة البلاد، إن الله فوض إليه أيضا أمر البلاد والعباد وما يسمى بالخلافة والحكومة والإدارة، هذا فوض إليه. على أيين ليس قاضي الدخول في تفاصيل ما سبق، فيستفادوا من مجموع الآيات والروايات المباركة إن مسألة وجود حكم إسلامي نظام إسلامي إجمالا ثابت. نحن تعرضنا أولا للآيات الدالة، كان كلامنا أصلا في أصاد بلاد الفقيد مناسب بلاد النبي الأئمة عليه السلام. في الآيات أريد أجمع الأدلة الثلاثة، قلنا بالنسبة إلى الآيات إنصافا ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله دلالتها على أصل الولاية مما لا إشكال فيه، أطيع الله وأطيع رسوله للأمر منكم مع تفسيرها بخصوص أهل البيت مما لا إشكال فيه، والآية المباركة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بل أفسر بتفاصيل أخرى. إنصافا قلنا المستفاد من مجموع الآيات المباركة أن ثبوت الولاية لرسول الله أصل هذه الفكرة مما لا يمكن إنكارها، بل مسألة الولاية والحكومة كبقية الشرائع الإسلامية مأخوذة من الوحي، وكما أن أصل التشريع وأصل التقنين في العبادات في المعاملات في الأحكام الجزائية في الحدود في الديار في كل ذلك أصل التشريع يكون بيد الله لا حكم إلا لله، كما أن أصل التشريع بيد الله أصل التنفيذ بيد الله، إن التنفيذ ومن ينفذ ذلك أيضا يكون باختيار من الله، ليس لأحد الاعتراض على ذلك. أطيع الله وأطيع الرسول احتملنا قويا والعلم عند الله، ليس المراد به كما الآن هو المشهور في الحوزات العلمية عندنا أن المراد إطاعة الله في الواجبات والمحرمات، نحن احتملنا قويا أن المراد بأطيعه يعني أطيعه في الأمور الاجتماعية في الإدارية في السياسة، أسد مورد وأطيعه بقرينة أولي الأمر فإن تنازعتم في شيء تردوه إلى الله إلى الرسول، أسد الآية ناظرة إلى الجهات الاجتماعية أساسا، أسد أطيعه. ولذا الأصحاب حملوا الآية على الإرشاد، معروف عندهم قالوا أمر أطيع الله مبني على الإرشاد، حمل هذا الأمر على الإرشادية مبني على أن يكون المراد بأطيع الله يعني أصل إطاعة الله في الواجبات المحرمة. ولكن إذا جعل
يعني كانوا يقصدون الناحية الفردية فقط
أطيعوا الله هم هكذا فسروا هم فسروا
بناء على فصل الدين عن
السنة لا بقية الرواية. وأما نحن فاحتملنا قبل أن أطيعوا الله الآية ناظرة للجهات الاجتماعية أصلا، يعني إدارة المجتمع لابد أن تكون بإطاعة الله وإطاعة الرسول. نحن قلنا أطيعوا الله مثل فلله خمسه. الأحكام التي في الإسلام قد يبدو في الآن في بداية الأمر شديدا وفي نفوس المجتمع مثلا قد يقع فيه إشكال، ابتداء ينسب إلى الله. يعني من إذا أراد شخص أن يطيع الله في القضايا الاجتماعية لابد أن يطيع الرسول في القضايا الاجتماعية وأولي الأهم. فالإسلام لم يهمل الجانب الاجتماعي والتفريغ، فالرجوع إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام رجوع إلى الله. فلا يتصور إن الله سبحانه وتعالى لم يتصدى للجهاد الاجتماعي، لا تصدى لذلك، مثل قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد تطبيق أحكام الله في الجهاد الاجتماعي والسياسي والإدارية، إطاعة الله تكون بإطاعة الرسول وأولي الأمر بحسب ما نحن هكذا في تصورنا تفسير الآية. إذا كان هكذا أمر أطيعوا مولوي وليس إرشادي، المعروف أن هذا الأمر إرشادي معروف في الحوزة بعد كثيرا ما يذكر على ألسنة الفقهاء والعلماء. نحن في تصورنا إذا كانت الآية ناظرة إلى الوضع السياسي والاجتماعي، الأمر مولوي وليس إرشادي، يعني أن الله يتصدى للنظام الاجتماعي كما يتصدى للصلاة والصوم لا قدر في ذلك. فالشريعة المقدسة يجب الرجوع إليها في كل الجهات. نعم لا إشكال أن بالنسبة إلى بعض الخصوصيات الشريعة ساكتة لإيكالها إلى الفطرة السليمة. أفرض مثلا من باب المثال كيفية تنفيذ العدالة من النبي، خب في كل زمان بحسبه المطلوب أصل العدالة. أفرض الآن في زماننا جهاز الارتباط أوسع، الآن بطريقا في ذاك الزمان بالرسالة، الآن أفضل بالكمبيوتر انترنت ما شاء الله داله. فهذه الخصوصيات أصولا الشارع لا يتعرض لها أصولا لوجود الفطرة السليمة. يعني بعبارة أخرى هذه الفكرة أن نقول أن أصل السياسة والنظام أمر عقلي لا نحتاج فيه إلى الشرع، هذه الفكرة باطلة. أصل النظام شرعي ولا يتصور أنه صحيح أن نجعل العقل في قبال الشرع، هذا باطل. بل الشرع يعتمد على العقل، لكن أصل النظام يعني إذا كان يهمل هذا الجانب، مثلا مسلمين مؤمنين يقولون نحن نختار وليه، فأصل الآيات فالآيات المبارك تدل على أصل النظام السياسي. أصل النظام السياسي بإذن الله سبحانه، أصل هذا النظام ليس لهم الخيار من أنفسهم، يختارون شخصا غير من عينه الله، ليس لهم بديل. أصل هذه الفكرة يعني بعبارة أخرى أن الكمال المطلق الذي أراده الله للبشرية، هذا الكمال لا يمكن الوصول إليها إلا بعد المراجعة إلى الشريعة في كل تفاصيلها، في العبادات، معاملات، سياسات، أحكام جزائية، في أصل النظام.
هذا في الإمام المعصوم،
هذا نعم هذا في الإمام المعصوم. ثم بما أن الشيعة اعتقدت أن الإمامة المعصومة منسوبة من قبل الله، وهو الإمام وهو الذي يعين طريق الشيعة في الحياة، فحينئذ الإمام المعصوم في كل زمان بحسب زمانه يخطط للإدارات. البحث الثاني أنا إن كيف ما كان نذكر. فقلنا ملخص الآيات، خلاصة الأدلة الثلاث، الآن تعرضنا لأدلة ثلاث. خلاصة الآيات إنصافا ثبوت نظام نستطيع أن نقول إسلامي في قبال الأنظمة البشرية، وهذا النظام الإسلامي أصله الانتخاب من الله والتعيين من الله، هذا أصل هذا الفكر. يعني لا يكفي في هذا النظام وجود القانون ثم يقول أيها المؤمنون نفذوا هذا القانون، هذا لا يكفي، هو يقنن وهو يعين المنفذ أيضا. يعني إذا دخل الإنسان في ولاية الله تقنينا لابد أن يدخل في ولاية الله تنفيذا. تفكيك بينهما غير صحيح. القانون اذا كان بشريا يمكن ان يكون منفذه بشريا، تناسب بين الامرين. التقنين و اصل التقنين اذا كان من الغيب و الهيا، التنفيذ لا بد ان يكون الهيا.
هذا بالنسبه للمعصوم.
صحيح، بعدين نتكلم. خب اسمعوا الان الايات كو. نحن ذكرنا مرارا و كرارا الايات لا تدل على ولايه الفقيه. الان مسلكنا لا يرد اشتباه، اشكال علينا لا يرد. الان مسلك من يرى ان الايات تشمل ولايه الفقيه يرد في هذا الاشكال. فالايات بحسب تصورنا ناظرة الى الولاية المنصوبة من الله، و انه لا تحصل يحصل الكمال الا بذلك. هذا بالنسبة الى الآيات. المقام الاول، و قلنا من الآيات لا يستفاد ولاية الفقير، ولو جملة من الاعلام اخيرا حاول استفاد ذلك من قوله تعالى و الامر منه، نحن قلنا لا محدد اشكال. و اما الرواية،
يعني الآيات دنبال احداثي بودن،
یعنی
طرف برای
ظاهرا اهدافی در اشخاصی هر دو باره حالا چه داشته بردون اصلا تفکیک بین اینها کار مشکلیه. این هدف هیچ وقت نجا از شخص جدا نشد در آیه. و اما روایات انصافا، الروایات الداله فی ولایت النبی، اصلا تفریق امر دین الى رسول الله کثیر است. الروایات فی ولایتی فی ولایت رسول الله ثم تفویض هذه الولایته، یعنی تعیین هذه الولایته لامیر المؤمنین. و نحن اصولا ذکرنا اول یوم طرح رسول الله النبوته و دعوته الى رساله على بنی على قریش و کبار قریش اقترنها مع الولایه ایوکم یواد الا ان یکون وصیب خلیفتی من بعد. و لذا ذکرنا خلافا لعله لما هو الموجود فی کلمات خب اصلا ولایت امیر المومنین و ان امیر المومنین مولا و ولی کلفظ الوصی، یعنی از سنه اتفق و غالبا علا ان العلیم ان امیر المومنین سلام الله علیه من القابه الوصی، اصلا من اول یوم عرف بالوصی، اصلا الوصی فی اصطلاحاته یعنی هو امیر المومنین. نحن ذکرنا ان القوم حدف الشواهد لئلا من یرجع الى مجموع الشواهد ان من جمله القابه الولی ایضا لیس الوصی مولا، اصلا من القابی المولا والولی. الآیه المبارکه فإن الله مولا و جبریل و صالح المؤمنی فی الدر المنثور و غیر، یعنی ام سلم صالح المؤمنی علی ابن ابی طالب. و کذلک ما تریدون من علی هو ولی کل مؤمن بعدی، قوله لأسامه قال انت لست مولای رسول الله مولای، فقال رسول الله من کنت مولا فعلی مولا، ف کما ان مولاک ان علی نیغر مولا. روایات موجوده و عدد لا بأسه به فی کتب سده، لکن نحن نتصور حدف الاکثر منها حسب القاعده. و لذا اذا جمعنا، یعنی کلمت من کنت مولا فاض علی مولا ینبغی ان یعرف صدرت رسول الله اکثر من مره. هذا التصور الذي في الغدیر، غدیر مره من مرات، و الا فی کتب سده موجود. صار نزاع بین اسامه و علی، اسامه کان منحرفا علی فی ما بعد ما بایع علی. علاین من جمله المتخلفين مثل عبد الله بن عمر منهم اسامه و حسان بن ثابت و اسامه ممن تخلف عن بيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. علاین عجيب الرجل مع انه سمع من رسول الله هذا الكلام تخلف ايضا، فقال اسامه لست مولاي بل مولاي رسول الله، فقال رسول الله من كنت مولا فاض علي في كتب السنه موجود. فاكثر من مورد قال رسول الله من كنت مولا فاض علي. ولذا انا شخصا اعتقد ان من جمله القابه المباركه الولي والمولى، بحيث أنه إذا يطلق ينصرف الذهن إليه، هذا مراد من الشهرة. فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين كأنما مسلمون أن هذا الإنسان عرف بعنوان المولى. وذكرنا إنصافا أن المستفاد من الآيات أن الولاية ثابتة لرسول الله حتى في زمانه، إلا أنه في طول ولاية رسول الله هو ولي كل مؤمن بعدي، فسرنا البعدية بالرتب لا بالزمان. تقدم الكلام فيه، قلنا اذا كان المراد به الزمان قبل لا ينفع في زمانه، لان جماعه خرجوا مع علي بن اليمن فامير اخذ جاريه من السهل فاعترض عليه جماعه، فجاء رسول الله اعترضوا على علي بان علي فعل كذا، فقال رسول الله في الترمذي موجود في غيره مصادر كثيره ما تريدون من علي، ثلاث مرات ما تريدون من علي هو ولي كل مؤمن بعدي. اذا كان المراد البعدية الزمانية خب لا ينفع في هذا الزمان، فلا بد ان يتصور في زمانه. ولذا ذكرنا مرارا وكرارا هذا الاشكال المعروف لآلوسی الاخوه العراقيين يعلمون ان الالوسي مضاف له شده مخالفته مع الشيعه يعتبر كتابه يعني الرجل عظيم الشان جدا عندهم. يستشكل في حديث الغريب يقول لو صح هذا الحديث كما يريد الروافض كما يقول الروافض فيلزمه ان يكون الولايه ثابته لعلي في زمان رسول الله، لانه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، خب رسول الله كان وليا، فمعناه ثبوت الولايه في زمانه. وهذا مما لا تقول به الروافض ايضا في تعبيري في روح البيان في تفسيري. تبين ان هذا الاشكال الذي اهم اشكال عندهم هو به اصطلاح يعتبرون اقوى الاشكال على الروافض هذا المعنى، تبين ان هذا الاشكال سخيف. خب من تزل ثبوت الولايه في زمانه؟ اصلا ظاهر هذا الحديث في الترمذي هذا المعنى، هو ولي كل مؤمن بعدي هو هذا المعنى. لا اصلا ولي كل مؤمن بعدي كيف يقوله رسول الله لجماعه الان في زمانه؟ الان نزاع حصل بين بعض الصحابه بين امير المؤمنين، فرسول الله اراد ان يحسم هذا النزاع فيقول بكلام اللي بعد موته. لا ما خلاف الكلام، هو ولي كل مؤمن بعدي يعني بالفعل ولي لكن رتبته بعد رتبته. و طبعا قلت انصافا لعل من كلمات الاصحاب لا يظهر هذا المعنى. نحن التزمنا بان علي صلوات الله وسلامه عليه من مجموع الادله كان وليا و مولا في زمان رسول الله، و لذلك الايه المباركه جعل نفس رسول الله و انفسهم و انفسكم مناسب مع ذلك الا ان ولايته في طول ولايه الرسول، يعني اذا كان في مكان الرسول ما موجود علي كرسول الله لا فرق بينهما. فكل ما كان لرسول الله بعينه كان ثابتا لعلي الا ما خصائص النبوه وما شابه الا البحث خصائص النبوه حرمه كذا وفلان الى اخر الاحكام الا الخصائص الخاصه برسول الله مقام الولايه الان والاداره المجتمع. كل ما كان لرسول الله ثابت لعلي الا ما خرج بالدليل في صورة غياب رسول. ولذا سبق ان شرحنا ان اذا آمنا بولایت الفقیه لا فرق حتی في زمن المعصوم الفقیه له ولایته، لكن في طول ولاية الامام اذا كان الامام مثلا في المدينة والفقیه في خراسان خب يخذ له ولایه لا فرق فيه، لا نحتاج الى عنوان الغيبة، عنوان الغيبة كالحضور لا فرق فيها من هذا الجه. انا كيف ما كان هل انصاف ان المعنى الذي استفدناه من الآيات ثابتة من الرواية ثابتة من الرواية بطريق اوضح جدا و آكد و أسرع هذا بجهة الرسول الأئمة عليهم السلام، وأما بجهة الفقيه إنصافا قلنا حقا يقال. طبعا المسألة نجعلها من ضروريات المذهب بحيث لا مخالفه صعب، لكن إنصافا الشواهد في الروايات والشواهد العملية في الإفتاء كثيرة جدا في ثبوت هذه الولاية إجمالا، وأن الأئمة عليهم السلام و به حسب الظاهر عملا الامام الصادق ابتداء فوضوا هذا الامر به تعبیر شیخ المفید احالوا هذا الامر الى الفقهاء في عصر غیبه اتعرض شیخ المفید اجراء الحدود و سیاسات فوضه الامر الى الفقهاء في عصر کلام جمیل من. فلذا في المقام الثانی تعرضنا للروایات و قلنا انصافا يستفاد هذا المعنى من الروایات لا حاجه الى المقام الثالث من الادله السمعیه كان في بيان الإجماع أو تلقي الأصحاب بالقبول. وإنصافا قلنا التزام بأن كلهم التزموا بذلك محل إشكال، بل يظهر منهم الإشكال حتى في أصل القضاء. وأما إجمالا يستفاد أن الأئمة فوضوا الأمر إلى الحاكم، وأن الإسلام تعرض للجهات الاجتماعية وتعرض للنظام الاجتماعي، وهذا النظام في صورة عدم الوصول إلى الإمام يستفاد من المجموع أنه بيد الفقيه. هذا إنصافا لا بأس به، يعني هذا الذي أفاده السيد بحر العلوم في بلقة الفقيه أن من يرجع إلى الفقه يجد كثير من الفروع أرجعها الفقهاء إلى الحاكم، مع أن هذا شيء لم يذكر في الروايات، كأنما نوع تسالم بينهم ارتكاز بينهم، عرفت النقطة؟ كأنما ارتكاز فقهي أن كل شيء يكون اجتماعيا عند عدم الوصول للإمام الفقيه قم بذلك. يقول السيد بحر قرأته يقول لأنه يقول في جملة من الموارد أصلا في كثير منها لا توجد نصوص ومع ذلك رجعوا للفقيه، فهذا يكشف عن ارتكاز النوم. إنصافا هذا الوجه وجه جميل وذكرنا شواهد سابقا وأردفنا هذا البحث بطائف من الأدلة النقلية التي لسانها لسان العقل للإرشاد إلى العقل، ومستفاد من هذه الأدلة أيضا أن الشريعة المقدسة تصدت للنظام الاجتماعي وجعلت أوصاف معينة للحاكم أن يفعل هذه الأمور لإقامة العدل في المجتمع. إنصافا مجموعة هذه الروايات لا بأس بها، إنصافا يمكن الاستدلال بها. هذه كل الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع وكلمات الأصحاب والروايات التي فيها إشارات عقلية، لا بأس، هذا عرض إجمالي لكل الأدلة. يبقى الكلام في كيفية الانتخاب وخصوصيات الانتخاب فيما بعد. الوجه الرابع الدليل العقلي، قد يذكر وجوه عقلية لمسألة الناس ولمسألة الولاية بالناس. نحن في هذا المجال ابتداء التسلسل البحثي عندنا نقرأ لطائفة من كلمات الفلاسفة في هذا المجال وما يسمى بالعقلاء باصطلاح، مع قطع النظر عن الدين، ثم نتعرف لأصل المطلب وتقريبه. ابتداء نقرأ كلاما للشيخ الرئيس ابن سينا في إلهيات الشفاء، الجزء آخر كلامه. الشيخ الرئيس في كتاب الإلهيات جعل المقالة الأخيرة فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والسياسات والمعاملات إلى آخره، جعل فيه فصول خمسة، الفصل الخامس والفصل الأخير. طبعا هو يحاول، من راجع حتى العبادات وكذا، يحاول أن يجعل البحث فيها عقليا لأن العقل يؤيد ما جاء به الشرع. غرضنا فقط ما يتعلق بالسياسة والخليفة. الفصل الخامس من المقالة الأخيرة، أظن المقالة العاشرة، المقالة العاشرة من الإلهيات. في جميع طبعات الكتاب تقريبا ثلاث صفحات قبل الأخير، هو المقالة الأخيرة. بس أشوف رقم المقالة، المقالة الأخيرة الفصل الأخير. بلا داره، من دیدم خودم نزد دیدم مقاله شد بنظرم بله، چرا داره اون نسخه چی که اصلا بله سلقه قبل مقاله مهم و علاین یسیر از صفحه الاخیر، از صفحات الاخیر ابن الکتاب. اظن هم کلو عشر مقالات مقال الاخیر. حالا ای حالن سلقه قبل مقاله. ثم يقول في بغام، طبعا أبحاث هذه عقلية، يجب أن يفرض السان، مراد من السان عنده يعني من يسون، من يشرع، المقنن. إيه. ثم يجب، هو يذكر الأحكام كله بحكم العقل، يجب عنده بحكم العقل أن المقنن يقنن العبادات كذا، فصل مفصل في النبوة، كيفية حصول الناس إلى درجة النبوة، كمال النبوة إلى آخره. ثم يقول من جملة الأمور التي واجبة، تقدم سابقا أن المعروف بين المسلمين في البحث الكلامي وجوب الإمامة، هذا في البحث الفلسفي. يجب أن يفرض سان، سان يعني المقنن المشرع، ومراده من السان هنا المقنن بحسب كلماته السابقة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ثم يجب أن يفرض سان طاعة من يخلفه، يعني يبين الخليفة، يبين الإمامة، يتعرض للإمامة والإدارة، وأن لا يكون الاستخلاف. ثم هو يعتقد أن بيان الخليفة، طبعا هذا كلامه عقلي ليس فيه جهاد لفظي، إلا من جهته، يعني الاستخلاف يكون إما بالنص هو يبين، أو بإجماع من أهل السابقة، سابقه غير سابقون السابقون المؤمنون الأولين، اشاره الى مثلا كلام ابي بكر، او باجماع من اهل السابقه على من يصححون علانيه عند الجمهور. يعني اذا فرضنا ان العقلاء واهل الحل والعقل يصححون، يعني يبينون بطريق واضح عند الجمهور عند الناس انه مستقل بالسياسه، يعني أنه رجل متمكن من السياسة والإدارة، فيكون تعيين الخليفة إما باستخلاف النبي وبتعيين النبي، وإما يكون بإجماع من العقلاء وأهل السابقة في الدين مثلا، أو من أهل الحل والعقل على وبطريق واضح يبينون للناس. لاحظوا يصححون عند الجمهور، يعني يبينون للناس أن هذا الرجل له من الفضل كذا، له من العلم كذا، له من الإدارة كذا، بوجه واضح عند الناس هذا الشيء، أنه مستقل بالسياسة وأنه أصيل العقل، إنسان له أصالة العقل والرأي، حاصل عنده الأخلاق الشريفة و ملكات نفيسة و نفسيات عالية عند الرجل، من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأنه عارف بالشريعة، يعني لابد أن أهل الحل والعقد شبيه مجلس الخبراء عندنا، مجلس الخبرگان، يبينون أن هذا الإنسان عارف بالشريعة، به اصطلاحنا مجتهد، عارف بالشريعة، مستقل، شجاع، لا يخاف، عفيف، لا ينظر في أموال الناس ولا في أعراض الناس، و به اصطلاح حسن التدبير، مدير، مدبر، لأنه عارف بالشريعة، حتی لا أعرف من، يستفاد من هذه العبارة أن يكون الأعلم أيضا، يعني يبينون للناس أن هذا الرجل له معرفة بالشريعة بحيث لا يجوز أعرف من، مراده من أعرف احتمالا يعني العلم، واحتمالا لا أشهر، معروف مشهور، يعني واضح عند الناس أن هذا الإنسان عاقل متدين، حسب واضح جدا، يصححون عند الناس. بعض الشراح فهموا هذا المعنى، لا بأس بتكميل الكلام، يكون واضح أمره بين الناس أن هذا هو المصداق البارز. يقول هو يعتقد، يشير بذلك إلى أن مصداق صدقه ومطابق حمله سيد الأوصياء وفاتح الأئمة الهدى علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. يعني أراد ابن سينا إشارة إلى أمير، يعني وجه بارز لا اختلاف بين أحد من المسلمين في أنه عارف بالشريعة، زاهد، شجاع، عفيف إلى آخره، لا أعرف من، يعني وصل الظهور، ما يحتاج إلى البيان، يكون أمرا بديهيا. هذا إنصافا لا بأس إجمالا احتمالا. ومن هنالك قال هو ابن سينا في رسالة المعراج، قال هكذا: أشرف الناس وأعز الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وآله قال لمركز الحكمة وفلك الحقيقة وخزانة العقل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. كلام غريب انصافا، ابن سينا، هذا كلام ابن سينا. قال أشرف الناس وأعز الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم قال لمركز الحكمة وفلك الحقيقة وخزانة العقل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي كان بين الصحابة كالمعقول بين المحسوس. بله، كالمعقول بين، لا أظن ليس هو معقول بين المحسوس، واضح، لا أظن الذي كان بين الصحابة، أظن هامش بعثي، الذين كانوا أكرم قبائل العالم، يعني يمدح الصحابة ابتداء، الذين كانوا أكرم قبائل العالم و أشرفهم، قال بله لأمير المؤمنين الذي كان بين الصحابة الذين كانوا أكرم قبائل العالم وأشرفهم كالمعقول بين المحسوس، يعني أن نسبة علي سلام الله عليه إلى الصحابة نسبة العقل إلى الحس. قال عليه السلام: إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر تقرب أنت إليه بأنواع العقل. لم أجد هذا الحديث من أين ينقل هذا الحديث؟ حديث حديث رسول الله لأمير المؤمنين. هو مضمونا لا بأس إنصافا، أمير المؤمنين حقيقة العقل، لكن
ما في نفس
إذا تقرب الناس، نفس فلتري العلوي وعبادي، إذا تقرب الناس بله إلى قلت لكم بيش از اینو درست مضمونا لكن لفظا نده. إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر تقرب أنت إليه بأنواع العقل تسبقهم، يعني سر السابق وأنه من السابقة تجسم العقل فيه. ثم قال بقية الكلام لابن سينا: بمثل هذا الخطاب لا يليق ولا يصح إلا أن يكون المخاطب مع كريم رفيع القدر عظيم المجد مثله. تعبير غريب، يعني هذا الخطاب يصدر من رسول من كان مثل رسول الله. إيه انصافا كلامه هذا صحيح ونساد متن ثابت بمتنه، لكن شيء آخر. بفي الحديث: يا علي إذا عن الناس أن الناس لعلهم أنفسهم في تكثير العبادات والخيرات فأنت أن نفسك في إدراك المعقول. أن يعني أقصد اجهد نفسك في إدراك المعقول حتى تسبقهم كلهم. فلا جرم لما صار علي عليه السلام بعد الكلام له يبصر البصيرة العقلية مدركا للأسرار نال الحقائق كلها، ولذلك قال عليه السلام: لو كشف الغطاء مزدت يقينا لا حشمة ولا جاه للإنسان أعظم من إدراك المعقول الجنة المزينة المحلات بأنواع حليها ونعيمها وزنجبيلها وسلسبيلها إدراك المعقولات ودركات الجهنم بأغلالها وسلاسلها وحميمها وزقومها. بله و ادراک المعقولات متابعت الاشغال الجسمانی و معانقت القوة دائرت الحسانی الجسمانی. الان که ما کن انتها کلامه فی رسالت المعراج اقرأ هذا الامر: حتی لا اعرف من تصحیحا یظهر، یعنی لابد ان یکون هذا البیان به وجه واضح و یستعلم و یتفق علیه الجمهور و اند الجمیع و یسن علیهم، یعنی یشرع لهم انهم اذا افترقوا و تنازعوا للهوا و المیل او اجمعوا على غیر من وجد الفضل فيه و الاستحقاق له فقط کفروا بالله. یقول انه لابد ان رسول الله یبین هذه الامور و ان کل من خرج عن طاعت هذا الانسان یکون کافره. ثم قال نفس شیخ رئیس: والاستخلاف بالنفس اصور، یعنی اذا کان الرسول یعین افضل. هذا نحن الشيء الذي نحن قلنا مو اصور واقع من عندهی ترددون، والاستخلاف بالنفس اصور فان ذلك لا يؤدي الى التشعب والتشاغب والاختلاف. كأنما يستفاد من كلامي بعد الوقت قدم إن شاء الله نقرأ بقية كلامي، يستفاد من مجموع كلامه أن الاستخلاف بالناس كما يقول به الإمامي هو الأسبب من إرجاع الأمر إلى الناس من بيعة الناس. ويستفاد مجموعا من مجموع كلامه أن طريقة الخلافة والحكومة في الإسلام، يعني في حكم العقل تعبيري العقل الذي يؤدي لشاء، أنه ابتداء الناس إذا لم يكن الناس اتفاق اهل العقد والحل والعقد و يعلنون للناس ان هذا الانسان صالح واجد لهذه المراتب و الناس هم يقبلونه و يتتحد و تأخذ له البيعة عليه فيصير حاكما. هذه خلاصة ما سيذكره. طبعا بالنسبة الى شيخ الرئيس معروف انه قيل انه من الشيعة و جاء في كتب الاسماعيلية انه منهم من الاسماعيلية و قيل انه زيدي، على لا نعرف هذه الامور بالدقة. صلى الله على محمد وعلى آله.